أجرت معها زميلتنا أمينة سليمان هذا اللقاء حول غيرة الأطفال من بعضهم البعض.
مستمعينا الكرام حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. تفضلوا مستمعنا عن الكرام الأستاذة ريهام أحمد الخبيرة التربوية من جمهورية مصر العربية في موضوع أهمية الانتباه إلى غيرة الأطفال ويعني دور الأم إذا وجدت هكذا حالة بين الأبناء.
الأسرة اللي عندها أكثر من أوقات كتير جدا بيجي الطفل عندك يقول أنا ما بحبش أخويا أو أنا ما بحبش أختي يا ريته متولي. طبعا إحنا بنتخض من قرية الكلام وكلنا بنحاول نغير الشعور ده عن طريق إن إحنا نعمل إيه؟ نبتدي نرد نقول لا يا حبيبي عيب أنت وقدر ما تقولش على أخوك. نقول ليه فاكر الهدايا اللي جابها لك أو اللي هو أنا هزعل منك لو قلت لأخوك كده تاني. يلا أخدونه والعب معاه وما تقولش على أخوك كده تاني عشان أنت متولي. حاولنا بقى نغير الطريقة دي في التفكير أو الطريقة دي في التعامل. لازم نركز في الكلام الأول بهدوء ونفهم الأول بدل ما نرد الردود المعتادة اللي احنا متعودين عليها، لأن المشاعر دي ممكن تزيد وتكبر لو الطفل بطل يصرخ. أول حاجة لازم نفهم إيه سبب وحدوث المشاعر دي من غير أي توجيه دفاع أو لوم، لأن الطفل طبعا هو ما بيكبرش أخوه وهو في حالة غضب بس، فما ينفعش نستهون ابدا بالمشاعر السلبيه. تمام، هنحاول برضو نمسك اعصابنا واحنا بنتعامل مع الطفل ونهدي انفعالاتنا ونتكلم بهدوء مع الطفل وهنحسسه بالامان والحمايه. فتبدا تتكلم مع الطفل وتقول له ايه اللي خلاك تحس بكده، ممكن اعرف ازاي تقدر تعبر عن غضبك بس او نقول اللي مضايقك من غير اي مظاهر عنف تضربك. ولما يحصل توقف تبتدي تقول له حقك تتضايق، معلش فعلا انا مكنتش عارف ان الموضوع ده بيضايقك، طيب ممكن تفهمني اكتر او ممكن تقولي مثلا او تقول تعالى كلنا نقعد مع بعض ونحاول نحل الموضوع ويبقى في الاخر تفهمي انك مخطوبه لبنتك عشان تقدر تحس معاكي فعلا بالامان وعدم التحكم، او تقول له شكرا جدا انك قلت لي وخليتيني. ثم بقى بنعمل ده كله تعالى اقول لكم ايه اللي بيحصل او ايه رد الفعل من الطفل. اول حاجه المشاعر الغضب اللي بتكون موجوده داخل الطفل بتقل او بتخف جدا جدا بشكل ملحوظ عند الطفل، وبالتالي بيكون عنده استعداد يسمع منك اي نصيحه ويكون الوقت المناسب لتعليمه الصح من الغلط. ده غير كده كمان ان ده علمه ان يكون بيعبر عن اي حاجه جواه من غير اي مظاهر. وياريت لو فعلا في مشكلة حقيقية بين الإخوان إن إحنا نخاف أو نحاول نساعد في حلها عكس نبعد خالص كل البعد عن إن إحنا ننحاز لطرف من الأطراف من الإخوان، ونحرص كمان على العدل وعدم المقارنة بينهم. ده شيء مهم جدا.
أمام مستمعينا الكرام استمعنا معا إلى كلام الخبيرة التربوية الأستاذة ريهام أحمد من جمهورية مصر العربية في موضوع الغيرة عند الأطفال وأهمية الانتباه لها. وشكرا لحسن استماعكم.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل وأنتم مع أعلنكم عن المرأة. موضوعنا هو عندما يغار أطفال من بعضهم البعض. الغيرة مريرة وقد تدمر نفسية صاحبها. طبعا هذا ما تعودنا على سماعه مرارا، ولكنها عند الأطفال يمكن علاجها بطرق بسيطة، ويمكن احتواء الطفل الغير بمساعدتكم وبناء على أسس علمية ونفسية. فدور الأم يكون كبيرا في علاج وتقليد الغيرة بين الأبناء، وقد تكون هي السبب في وجود الغيرة بين الأبناء أيضا دون أن تشعر. ولذلك أحبتي يجب أن تتعرف إلى دورها الأم، تتعرف إلى دورها في تقليد الغيرة بين الأبناء. إذن التثقيف مهم وضروري جدا بالنسبة للوالدين وخاصة بالنسبة للأم. يقال من المهم أن يدرك الأهل أن الغيرة ليست خطأ الطفل، الطفل وتشجيع الطفل في رعاية أخيه الصغير وتعزيز ثقته بنفسه، وهي عوامل تساعد في تقليل حرية الغير وتحويلها إلى علاقة محبة ومساندة بين الإخوة. كما أن العدل في المعاملة والاحتواء العاطفي الدافئ يمنحان الأطفال شعورا بالأمان ويقويان الروابط الأسرية. أجل أحبتي، إن وعي الوالدين بهذه الظاهرة يجعلهم أكثر قدرة على حماية أطفالهم، يجعلهم أكثر قدرة على حمايتهم من الآثار السلبية للغيرة وتحويلها إلى فرصة لتعزيز النضج العاطفي والتعاون داخل الأسرة. طيب أحبتي، لنذهب إلى الاستماع إلى هذه الفقرة المسجلة.
هذه المرحلة بوجود إنسان قد يكون من نفس جنسه، يكون بالنسبة له طاقة أكبر من متميز وعارف واجباته تهتم باللي هو اقل من مستوى النتيجه اللي ضاعتها، بالتالي الطفل الثاني لا هي تهتم فيه بالتالي ينزل مستوى الطفل الثاني. اذا ساعات الاهمال المقارنات، ايضا العنف بعض الاطفال، اركز دائما بعض الامهات يركزون على طفل واحد شادين عليه، انت ما تفهم، انت غبي، انت كذا، على حال الثاني لا تعال حبيبي انت تسمع الكلام تفضل. بالتالي بعد عدم الاهتمام او اهمال بعض الاطفال يؤدي الى وجود غيره.
لدينا مشاركة من القريب حسن تشاركنا وتكتب لنا تحياتي لأسرة برنامج عالم المرأة، تحياتنا لك أم حسن. تنشأ الغيرة بين الأبناء نتيجة لعدة أسباب، وأهمها أسلوب تربية الوالدين وطريقة تعاملهما مع الأبناء. فعندما يفضل الأب أو الأم أحد الأبناء لسبب ما ويظهر الاهتمام المبالغ فيه أمام إخوانه، وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر مقنع لهذا التفضيل، فإن ذلك من شأنه أن يزرع بذرة الغيرة في نفوسهم، فتنمو وتكبر شيئا فشيئا وتتطور إلى الحسد والكره بينهم، فيقع ما لا يحمد عقباه من قطيعة الرحم والحقد، والذي قد يصل حتى إلى الأحقاد. فعلى الوالدين أن ينتبها لطريقة تعاملهما مع الأبناء، ولا يصدر منهما أو من أحدهما أي كلمة أو سلوك قد يندم عليه فيما بعد. أشكر أختي الفاضلة حسن من الخطيب لهذه المشاركة. الأخ عدنان بلجي من العراق لديه بصمة صوتية يبعثها لنا نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أسعدكم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا أكيد تكون حساسية بين الأطفال في العائلة، نرى البعض يعني شوفه يعني غار من أخوه الثاني، سواء يعني جبت له فد لعبة معينة أو جيب ملابس، أو حتى ما كانت الملابس يعني تختلف لونها عن لون الآخر للطفل الثاني، شوف الطفل ليه غار وصير عنده غيره. فيجب على العائلة يعني يعلمون الأطفال يعني ويهدون من الغيرة بيناتهم، وأكثر العوالي يعني شوف مع الأسف يحبون الصغير، الطفل الصغير أكثر من الطفل اللي يكبر من سنة. فهاي طبعا راح تصير حزانية بين الأطفال وبين بينهم الأطفال يعني بيناتهم، يصير شوية حزانية ويغارون واحد من الآخر. فيجب على العادة يعني دائما كنا يعلمون أطفالهم على الشيء الحلو، يعني ما يخلونهم يغارون ويعلمونهم دائما الدور للأم، لأن الأم دائما هي دائما تكون موجودة في البيت. يعني شوف الأب يروح للدار والمطر عمله، لكن الأم هي اللي تبقى في البيت، وهي لازم اللي تجيهم وهم اللي تعلمهم وهم اللي يعني لازم يسمعون كلامها. فالدور الأم أساس يكون في الأسرة، ويعني حتى الأطفال يعني ما يغارون واحد من الأخر، لازم الأم تحكي لهم وتتكلم، يعني أنتم كلكم أولادي وما كفرق بين
للمستمع الكريم الأخ عبد تمثل المصدر الأساس في القيم والسلوكيات، ومن أبرز أدوارها تعزيز مشاعر الحب والألفة بين الأبناء، ما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسرة وتماسكها. إذن الأم هي أكبر نموذج وأعظم نموذج في الحياة، في الحب والتسامح، وأيضا في العدالة، لتنظيم العدالة إذا صح التعبير بين الأبناء. مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع برنامج عالم المرأة. محورنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. تحدثنا شيئا حول هذا الموضوع، واستمعنا إلى بعض مشاركاتكم أيها الأفاضل مستمعين الكرام، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل. وللإجابة على أسئلتنا نستضيف عبر الهاتف من لبنان الطبيبة النفسية الدكتورة ميادة عريبي. سيدتي السلام عليك، مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
حبيبتي عليكم السلام، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله وشكرا لحضورك معنا. دكتورة ميادة، قبل أن أبدأ بكل شيء، نعرف مكانة الأم، كم هي تشغل حيزا لا تشغله في التربية في المشاعر سواها. يعني حتى يقال أصعب مهمة في الحياة هي الأمومة. اليوم نريد لسلامة أسرنا ولسلامة مجتمعنا أن نتناول موضوعا مهما، عندما يغار الأطفال من بعضهم البعض داخل الأسرة. ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل الطفل يشعر بالغيرة من أخيه أو أخته؟ وأيضا بالتسلسل سنتحدث عن دور الوالدين وعن دور الأم بالذات أيضا.
صحيح، موضوع حساس جدا. بداية، المرأة كالقرآن الكريم كلاهما أوكل إليه صنع الإنسان أو صنع الرجال. الأم مسؤولة عن هذه الصناعة وعن هذه التربية. طبعا بمساندة الأب الزوج الموضوع واضح، ولكن هي العنصر العاطفي في الأسرة، ودائما الإنسان تؤثر وتغير فيه العاطفة. بمعنها الكائن العاطفي هي التي تعطي التأثير الأكبر داخل الأسرة، وهي التي تكون وكأنها النقطة الأساسية والمركزية لمزاحمة الأبناء حولها. يعني كأن الكل يريد أن يرضيها والكل يتزاحم لأجلها. وهون نحن نلتفت لأنه صح أنه هذا الموضوع، الإنسان مفطور على التكامل وحب الأخذ والكمان. والطفل الصغير بحسب الفئة العمرية، يعني نحن إذا عم نحكي عن فئة عمرية مبكرة من سنة إلى سبع سنوات عندنا يكتمل النمو العقلي للطفل، فيبدأ بالتفكير والتحليل المنطقي. ما دون السبع سنوات الأم وحتى الأب مسؤولين عن صنع الذكريات للطفل. لذلك نحن بنقول أنها الطفولة التي يبنى عليها في سنين الشباب، وبعد ذلك من حياة نفسية سوية للإنسان أو لا سمح الله مضطربة. وهذا الصنع طبعا كما ذكرنا أنه الأم أيضا هي بحاجة إلى شحن عاطفي ومعاملة سوية من زوجها. كيف تستطيع العطاء؟ لأنها أيضا عنصر تلقي وليس عنصر يعني بالبداية تصحيح تعطي، ولكن عنصر تلقي، يعني تستوعب الكثير من العاطفة عاطفة وكي تكون سوية لتعطي عاطفة سوية لأبنائها. وهذا الموضوع واضح نحن عم نعاني منه في العيادات الأسرية والنفسية بحيث أنه عم تكون الأم بمكان ما متعبة لكثرة عطائها في هذا العالم التربوي. أما بالنسبة إلى أن الأساس في البيت نعم هي الأساس، ولأننا الأساس هي أمام مسؤولية كبيرة من التحدي الفكري والمعرفي. فدائما أقول لهم عندما أسأل مثلا كيف أتعامل مع أولاد مثلا منذ عمر 7 سنوات أو فوق 7 سنوات أو في المراهقة، دائما أقول اقرأوا عن هذه الفئة العمرية ومن ثم نتكلم. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هي أحدها شمولية في القرارات التربوية وكيف تتعامل مع الفئات العمرية، لا تستطيع حينئذ أن تتعامل مع هذه المشكلة مثلا أو مع تلك المشكلة. لذلك يجب على الأم، وهذا أمر أنا أنصح به دائما، أن تقرأ عن آلية التعامل مع الفئات العمرية، عن الخلل العاطفي اللي حصل عند الولد. الولد يصدق، يعني مجرد ما تقول له أنت كي جدا تبقى في قلبه إلى يوم القيامة. أنت متميز، أنت كذا، مسؤول عن هذا الأمر، أنا أثق بك مثلا، أنا أحزن من تصرفك ولكنني أحبك كثيرا. هذه الأم حاملة معرفة، لا تقول لولدها يعني أنا مثلا أكرهك أو مثلا بسبب أفعالك. هي دائما تفصل بين السلوك وبين الفاعل. هذا الموضوع مهم جدا، لأن عندما نربي ونهاجم سلوك ما أو نحاول أن يحصل عندنا مثلا مشاكل بسبب سلوك ما، أحيانا أنا أرى الأم تعبر بأنني أنا متعبة بسبب ولدي لأنه مثلا عذبني أو كذا. هذا التعبير جدا خاطئ وجدا خطر، لأنها كما ذكرنا هي العاطفة وعنصر الحنان، هي التي تهدئ المرأة، هي الهدوء والسكن والسكينة داخل البيت الأسري. طبعا حتى ما نحملها فوق الأطفال، إحنا عم نقول إنه بدها تكون كمان عندها معاملة متميزة من الرجل كي تستطيع أن تستمر في العطاء، لأنها حساسة جدا أيضا. نعلم بأن الإنسان العاطفي يتأثر وهو حساس، لذلك نعم هي مسؤولة عن سلوك الولد وسلوك الأبناء السوي أو المضطرب لا سمح الله، لأنها إذا كانت مضطربة تعطي أولادها الاضطراب، وإذا كانت سوية تعطيهم السلوك السوي والمتميز. وبطبيعة الحال هذا الموضوع يلزمهم معرفة عن كيفية التعامل مع كل فئة عمرية على حدة، وإذا حصل حينئذ انشجار بين الأبناء تكون قادرة على إدارة حياة الأبناء فيما بينهم وفيما بينها وبينها. يعني لأنه دائما أنا بنصح أنه مثلا إذا كان عنده انشجار على شيء ما، على شو هيدا الانشجار؟ يعني مثلا ممكن عند أمر أنه في مظلومية معينة، أنه دائما الأم تقول للكبير أعطي ما لديك للصغير مثلا حتى يهدأ. هذا الموضوع أنا أعود هذا الولد عن التخلي عنه فيه. فهون أنا بدي التفت، يجب أن أحضر الأشياء المساوي، نحن مبدأ العدالة والمساواة، وكل واحد
يجب على الأم أن تراعي جانب الانحياز في مشاجرات.
جرى في سورة يوسف سلام الله عليه على أهل البيت والأبياء، هذا الموضوع حساس جدا. نظرت الأم، نحن نقول في عالم التربية حتى لو كان نائمين، وقبلت ولد عليها أخوه بالآخر، لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول رحمك الله لا وسيت بينهم وليس سويت وسيت بمواساد، لأنه أحدهم قبل ولد وترك الآخر بمحضر النبي صلى الله عليه وآله. لهذا الأمر يدخل الحزن إلى قلب الولد، وكثير حالات عزيزة الولد الأكبر فيها معقد، ولد متوسط أو متمرد أو معدم يعني كليا مهمش. فعندنا حالات جدا خطيرة، الصغير مثلا متمرد على الكل. هذا الموضوع من سوء إدارة التربية عند الأم وحتى عند الأب بين الأبناء، لأنهم ينظرون إلى الصغير بأنه يستطيع أن يفعل كل ما يريد له، يعني يحلو له. هذا الموضوع أتركه سمعا، ليس أتركه مع ترك مطلق، بل مع توجيه، مع أتركه كي يطلق كل ما يجب في داخله، أتركه مع عواطف، مع توجيه للخسارة. البشر يعدل سلوكه من خلال القصص، ونحن نتأثر بالقصص والحكاية ونتأثر به ونتغير أيضا. فلذلك نقول نعم، عالم التربية عالم كبير جدا. على العموم كما ذكرتم وعبرتم في المقدمة اللطيفة جدا أنها هي المديرة في هذا البيت، وهذه الإدارة نفسية وتربوية وعاطفية وإدارية، يعني بدها تكون عندها مقدرة توعية خاصة في هذا العالم كيف تستطيع إدارة. يعني كثير في شجار وهي جدا سوية وواعية ومثقفة تحجرهم عن هذا الأمر، يعني أجره ولا تطل، يعني تأخذ موقف من الولد الذي دائما يثير المشكلات، وبالتالي تنسحب. يعني طبعا مع مراقبة، لأنه ممكن يكون بعضهم يعني في حلول عملية جدا وضعت فعلا الحلول مرة بعد مرة. إذا رأى الأبناء أن الأم تنسحب أو تأخذ موقف أو مثلا تعدهم مطلقا بأمور جميلة، أنشطة معينة، صنع حلوة مع بعض في البيت أو بعض الأمور، يعني أنا بقول ازرع من ثم حاسب، لا تحاسب ولا تحزن قبل أن تزرع وتهيئ.
طيب دكتورة ميادة،
هو الموضوع الحساس جدا انه حتى دائما في عندي مشكلة كانت بين ام ولد مراهق، فهيدا الولد مجرد اشرت عليها ان يحمله بعض الامور وتطلب به من باب المسؤولية، مثلا اصبحت تدفع معه مبلغا زهيدا من المال، يعني هي كانت تقول انه كما اشرت عليها انه اذا انا انقطع من المال هذا يبقى معك لي وكأنني انا اثق بك انه انت لا تصرفه، وانا احتاج لشيء اسالني. فبلشت هيك الامور، بعدين مثلا بلشت تترك معه مفتاح سياره ورقه معينه الى اخره، تغيرت علاقتهم يعني من النور 90%. ليش؟ لانه مجرد ما انسان يوسع بانسان بيحملوا مسؤوليه بهذا الجانب، فبيصير في تواصل جيبي بيناتهم، وشعر بان الام تثق به تحبه كذا الى اخره. وبعد ذلك حملته الأخوة البقين في بعض المسائل مسؤولية وليس هام، يعني بدنا نلتفت، إحنا مرات الأهل بصيروا يحملوا هام مش مسؤولية، فبلش يتحملوا بعض ما أنا بوسع فيك مثلا نعطي بعض الدروس لخيات أو تسمع له أو كذا، فبالتالي تغيرت العلاقة، لأن الإنسان المسؤول عن الإنسان يشعر بحب اتجاهه واضح. فهي المسألة غير بكثير مسار التربية بنيته، وكما ذكرت أنه أنا مثلا بدأت تنسحب عندما يتشاجرون من الغرفة أو أنا لا أجلس لهذا الوضع أو كذا، فبالتالي بقى يوم بعد يوم صارت العائلة بشيء سوي جدا متميز. فهذا الموضوع يعني مهم أنه إحنا نحمل بعض المسؤوليات من باب الثقة والحب. بتقول انه انا عصبية ما بتحمل. بداية نحن نطلب منها فحوصات مخبرية، طبعا نحن ما بنوصف دواء، نحن سلوكيين معرفيين نفسانيين، لكن أنا بلا عملي فحوصات وسألي طبيب الصحة أنه إذا أنت عندك خلال نقص فقرنام إلى آخره، لأنه هذا بيزيد حالة عصبية. واحد اثنان بدك تقرأ عن هذه المعارف التربوية اللي نحن بنساعد عليها وتقرأها. ثلاثة بجي أنا ساعتها هون الموضوع، مش أنا نعمل مع المشاعر هي اللي بتدير أكبر إنسان، هي الآلة في الوجود اللي بتحرك أكبر وأكثر العقول، لكن بنفس الوقت لا تقدر تعطي كل إذا حط حقه بال يعني العاطفة لحتى حدا إنه يشعر بالغيرة من الثاني. هون هي يعني بدأت تنتقل لمسألة إدارة المشاعر، إنه أنا وين هون بدي أجي أعطي عاطفي، أو مثلا أنا هون وين بحضن، هون مثلا أنا إذا قبلت واحد بدي قبل الجميع. إخبارهم دائما الإخبار، لأنه إحنا أنا تحدي عاطفي دائم، يعني حتى الكبار حتى الزوجة تقول لزوجة أنك لا تحبني، لماذا؟ لتسمع العكس، والطفل نفس الشيء، ودائما تزاحم مع أمي ومع أبي بالعاطفة أنه أنتم ما بتحبوني، بتحبوا فيي أكثر. هون إحنا بدنا نلتفت، هو يريد إجابة مريحة لقلبه، فهون بدنا نعرف كيف نجاوب. أنه بقعد أنا والجلسة دائما مهمة مع الولد، يعني قبل النوم بعد الظهر ربع ساعة، هي تؤسس ليصبح شابا ويهدي ويجلس، لأن الإنسان يأنس بمن يحب ويعود لمن يحب. والمكان الذي جلس فيه مع أمي مع أهلي دون هاتف دون أي انشغالات أخرى، فهذا المكان بيترك أثار، بصير نحن عم نعمل ملجأ لهذا الإنسان لهذا الطفل، بالتالي لا يتسرب خارجا، لأنه نحن عم نربي التواصل، عم تربي البيئة، عم تربي المدرسة، عم تربي يعني الأم مش بس هي العنصر العاطفي، كمان هي الفلتر، يعني هي بدنا نقول المصفات اللي بتجي كل الترسبات عند هذا الولد، هي بدها تشتغل على إزالة هذه الترسبات ويصنعها. فمن هون مرات كلمة واحدة تغير، يعني إن كان المعلم يدمر طفل وتقول له أنت ما بتعرف أو ما بتحفظ أو كذا، تجي الأم بترمم، يعني هي المرممة أيضا، فلاحظ قديش دورة حساس، سبحان الله، هي رحمة من رحمة الله في هذا العالم. لذلك نعم يعني من لا يرحم لا يحام، أرحم ما يرحم الله، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام هي رحمة الله في هذه الدنيا. من هون نحن بدنا نلتفت أنه نعم هي صح دورها جميل، والجنة تحت أقدام الأمهات وليس الوالدات. هون بدنا نلتفت، في كثير حالات والدة وليس أم، والدة أنها تعرف لكن لا تعرف كيف تربي ولا كيف تدير ولا كيف تحمي من الأخطار ولا كيف تؤسس، والدة يحتاج إلى معرفة وإلى إدارة مشاعر صحيحة بين الأبناء. نعم، وحتى مع نفسها، يعني تحب نفسها لكي تستطيع أن تعطي أيضا، لأنها في بعض الأحيان تضغط نفسها إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعطي وتصبح إنسانة عصبية، وهذا مش مطلوب أصلا.
شكرا جزيلا لكم سيدتي،
الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله. أهلا بكم.
على التدافق بيننا وبين الأمهات.
شكرا لهذا الاحترام، شكرا لهذا الاحترام، وشكرا أحبتنا الأخرى.
عبر
والمصادف للسابع والعشرين من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في السابع والعشرين من جماد الأولى عام 450 للهجرة توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي. ولد النجاشي الكوفي في عام 372 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متمحورا في علوم الحديث والأسد، ومن أبرز مؤلفاته أبو جهل الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عبد الكريم بن أحمد الحلبي. وكان الحلبي من كبار أساتذة الحديث والتفسير والفقه، ورغم أنه كان قريرا إلا أن ذلك لم يفوت في عزيمته لتلقي العلوم والمثابرة، ومن أبرز مؤلفات الحلبي كتاب الدعية السنة. وأخيرا في 18 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1839 للميلاد، بدأت المرحلة الثانية من معارك المقاومة الجزائرية ضد قوات الاستعمار الفرنسي بقيادة السائر عبد القادر الحيطي الجزائري. ففي عام 1839 هاجمت القوات الفرنسية الأرض الجزائرية لاحتلالها، إلا أن الأمير عبد القادر أعد جيشا من القوى الشعبية لمقاومة الاستعمار، قوامه 50,000 مقاتل، واستمرت المقاومة حتى 1847. لكن نظرا لشحة الأسلحة والعدوان لم يتمكن الثوار من الاستمرار في المقاومة، مما تسبب بهزيمتهم أمام القوات الفرنسية التي أسلحت عبد القادر الجزائري. وبعد قرن من الزمان، أي بعد الحرب العالمية الثانية، انتفض الشعب الجزائري مرة أخرى ضد الاستعمار الفرنسي، وكبد المحتلين خسائر باهظة اضطرت على أثرها فرنسا إلى القبول باستقلال الجزائر عام 1962 للميلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ.